بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. مما يلحق بدرس أمس ما يتعلق بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. استدل بعض أهل العلم أن الرهن لا يكون إلا في حال السفر بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أما في الحضر فلا. والصحيح أن الرهن في السفر وهو الغالب، ولذلك ذكر هنا لعدم توفر الشهود في الغالب، وكذلك هو في الحضر. ومن أدلة ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون بثلاثين صاع من شعير عياله، وكان في المدينة، مما يدل على أن الرهن يكون أيضا في الحضر كما يكون في السفر. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآيات: احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والاصطلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة، منها جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز. قال: سواء كانت ديون سلم، والسلم هو تقديم الثمن تأخير المثمن ومن أدلته ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من كان سيسلف فليسلف في كيل معلوم وأجل معلوم إلى زمن معلوم، أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وكما تقدم أن قلنا أن السلم هو تقديم الثمن، يأتي المشتري إلى البائع فيشتري منه قدحا أو قدحين من الحب مثلا إلى 5 أشهر، ويعين الحب الذي يريده، حنطة كانت أو غير ذلك، ويعين النوعية التي يريدها، ويدفع الثمن في المجلس، ثمن هذه السلعة يدفعها في المجلس على أن تسلم له هذه السلعة بعد 5 أشهر مثلا، تكون مضبوطة بكيلها أو وزنها أو عددها أو وصفها، فهذا جائز، هذا هو السلام، بعضهم يسميه القرض، بشرط أن يكون ذلك معلوما. قال المفسر رحمه الله: أو شراء مؤجلا ثمنه، بعد أن ذكر الدين الذي هو السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، ذكر الشراء المؤجل ثمنه وهو تأخير الثمن، أخذ المثمن، أخذ السلعة مع تأخير ثمنها في الذمة، في ذمة المشتري، وهذا الذي عليه ديون كثير من الناس الآن، يشتري ما يحتاج من السلع إلى أجل معلوم أو إلى ميسرة، هذا أيضا نوع من الديون. فالديون جائزة سواء كانت تقديم الثمن وتأخير المثمن، أو تأخير الثمن وأخذ المثمن في الحال، كله جائز سواء كان نقدا أو دينا، وهذا من تيسير هذه الشريعة. قال: لأن الله أخبر به عن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى آخر الآية. قال: لأن الله تعالى أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان، ومنها جواز تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات، وجوب تسمية الأجل، ذهب إلى هذا بعضهم ذهب إلى استحباب ذلك، هنا قال وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات، أن يكون إلى أجل معلوم، أجل مسمى لظاهر الآية، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، وهذا أضبط تسمية الأجل. ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. أما في السلم فنعم، لا بد أن يكون الأجل معلوما للحديث، وكون الإنسان يشتري إلى ميسرة جائز، والأفضل أن يسمي. قال: ومنهم يرى وجوب التسمية كما تقدم. ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، وهذا الأمر قد يجب كتابة الدين، وبعضهم ذهب للاستحباب، وقد يستدل لمن ذهب للاستحباب بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ممن كان قبلنا اقترض 1000 دينار من رجل، فقال له من أقرضه: ابغني شاهدا. قال: وكفى بالله شهيدا. قال: ابغني كفيلا. قال: وكفى بالله وكيلا أو كفيلا، أي ما عنده شيء من ذلك، وإنما أشهد الله على ذلك، فأعطاه إلى أجل معلوم. فالرجل المقترض جاء وقت الأجل، فخرج إلى شط البحر، إلى شاطئ البحر، يريد يلتمس سفينة ومعه 1000 دينار، يريد أن يوصل هذا المبلغ إلى صاحبه وفاء بالوعد، فلم يجد ما يحمله من المراكب البحرية، فرأى خشبة فأخذها ونقرها ثم جعل 1000 دينار داخل الخشبة، ثم زججها، جعل عليها زجاجا حتى لا يصل إليه الماء، ثم رماها بها في البحر وقال: يا رب، اقترضت من فلان كذا وكذا فطلب مني شهيدا، فقلت أنت كفى بك شهيدا، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بك كفيلا، أو بهذا المعنى، ثم رمى بالخشبة. فتلاطمت الأمواج بتلك الخشبة حتى وصلت إلى مكان ذلك الرجل الذي أقرضه، وهو ليس على يقين أنها ستصل، لكن ما وجد سبيلا ويريد أن يوفي بالوعد، لا سيما قد أشهد الله على هذا. وصاحب المال خرج على شط على شاطئ البحر من جهته يلتمس الرجل حتى يعطيه المال الذي أقرضه، فلم يجد، وجد خشبة فأخذها حطبا فأوصلها إلى بيته وشق الخشب، فإذا 1000 دينار مع كتابة، مع رسالة وضعها في جوار ذلك المال، وأخذ ماله وعلم المقصود وأنه من فلان بهذه الكتابة. والرجل المقترض لا يزال يلتمس سفينة توصله إلى صاحب المال، لأنه ما تيقن أن المال سيصل إلى صاحبه، وإنما هذا الذي في وسعه، فأخذ مبلغا آخر. ثم لما تيسر له تيسرت له السفينة والمركوب، ركب حتى أتى صاحبه وأعطاه المبلغ، قال: قد وصل المبلغ الذي أرسلت به عن طريق الخشبة. الشاهد أن الله عز وجل علم صدق ذلك الرجل، وأنه عظم الله ولم يرد أن يخلف وعده، فاستودع ماله في الخشبة وحتى وصلها الله إلى صاحب الدين وأخبره بالأمر، ولم تحصل كتابة. وهذا الحديث قد رواه البخاري معلقا في 6 مواضع، وصله أحمد وغيره، حديث ثابت. قال: ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، هذه تضبط الكتابات ويجب حفظها من قبل القائمين عليها. قال: كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب، وقد يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. يعني إن خشي من ذهب هذه الأموال وهذه الحقوق وجب ضبطها بالكتابة، وإن أمن من ذلك استحب ذلك. وعلى كل حال، فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات، ولوقوع المغالطات وأيضا لقلة الأمانة عند بعض الناس وضعف الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، هكذا في الصحيح عند البيهقي، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فينبغي للمدعي أن تكون له بينة، ومن البينة هذه الكتابات بالشهود، الشهود الموثقة، الكتابات الموثقة بالشهود والبينة، فالإنسان يبرز ما عنده، هذا من أسباب حفظ حقه. قال: وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، لا يكتب بالجور وبالظلم وبالجنف ولو أعطي ما أعطي من عرض الدنيا، وإلا كان ظالما ربما يؤخذ الحق من صاحبه ويعطى من لا يستحقه بسبب هذه الكتابة المزورة. وشهادة الزور وكتابة الزور من أعظم الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر، أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من كثرة ما كرر. يعني شهادة الزور لعظم إثمها وجرمها، لأنها تنقل الحق إلى غير صاحبه. وما أكثر الذين يبيعون ذممهم أمام المحاكم، مستعد بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، مستعد يشهد شهادة الزور ويزور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم الله. قال: ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. لو كان يكتب بين حميمه وعدوه في معاملة من المعاملات، لا يجوز أن يميل إلى حميمه ويضر بعدوه، حرام عليه، يتحرى العدل. ومنها أن الكتابة بين المتعاملين أو المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمر الله بذلك. فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها، يعني لا يأخذ شيئا مقابل الكتابة، وإنما يمتثل أمر الله، يتعبد لله بضبط هذه الكتابة العادلة بين المتعاملين تعبدا لله، لأن الله أمره بذلك. قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كذلك الشاهد والكاتب أمر بذلك، فلا يأخذ شيئا، هذا هو الأفضل. قال: فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. ومنها أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل، معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. يقولون: أما فلان معروف بالجنف، معروف بالظلم، معروف بالتزوير، معروف كتابته غير معتبرة، هذا من كتب هذا الكتاب؟ قالوا فلان. أما فلان معروف رجل ظالم، لكن إذا كان رجل معروفا بالعدل وبالحق وتحري الحق كتابته معتبرة، وهكذا الشاهد أيضا. قال: ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم، يأتي بألفاظ في كتابته معتبرة تحفظ الحق، وأيضا لا يترك سبيلا لمن أراد التغيير أو كذا بالكتابة، بعضهم أيضا بطريقة الكتابة لا يترك مجالا للزيادة، ما في مجال، يضبط الألفاظ ويضبط الكتابة ويرصها رصا بالشهود. ومنها أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتابة، وقال: اكتبوا لأبي شاه. وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد، ولا يمتنع من الكتابة. ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني لا يمتنع، يكتب كما علمه الله وليكتب بالعدل. ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه إضعاف عقله وسوء تصرفه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته، أملى عنه وليه الذي يملي ذلك الحق الذي على موليه، وقام وليه في ذلك مقامه. نكتفي بهذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.